امتاز الشيخ بيوت بذكائه الوقت، فقد استظهر القرآن الكريم وعمره 11 سنة، وبذكائه ومجلسته العلماء اعتمد على نفسه في التكوين، يسقط القرآن الكريم على حياة الناس ويحاول أن يربي المجتمع بكل فئاته.
ربي أمرا بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان لهما، إنا بالتعافرنا معاش باش تتفد لتشرك به ما ليس لك به علم. خصنا شك فرد أما شك فرد اثنين وسن تغوال، ولكن عاشر تندنيت بالمعروف.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة أمينة حلفاوي، في التقديم رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية زهرة. اليوم مع الشيخ بيوض.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة شرعية عامة أصلية لا استثناء لها أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدا وغير والد. نسق وسق الحد بعاد الحلة ستجيك معصية طاعد من الخلق خطر مره بها. ربي ينهيش المخلوق يمرش تبع أمر النهي الله تبارك وتعالى. ربي يمر بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان لهما، إنا بالتعافرنا معاش باش تتفد لتشرك به ما ليس لك به علم. خصنا شك فرد أما شك فرد اثنين وسن تغوال، ولكن عاشر تندنيت بالمعروف.
الدين والخلق قبل الثقافة، ومصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد، كان هذا شعار رجل الإصلاح الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض رحمة الله عليه، رجل حباه الله بالخلق الحميد والذكاء الكبير والفصاحة والبيان. ولد الشيخ بيوض في أحضان بيئة بدوية بغرداية سنة 99-800 ميلادية، الموافق لسنة 1313 للهجرة. دخل كتاب القرية صبياً، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم أخذ مبادئ العلوم الشرعية واللغوية على يد مشايخ المنطقة، ليتحمل في سن مبكرة مهمة الوعظ والإرشاد في مجتمع كان قد أنهكه استبداد مستعمر غاشم. نستمع إلى الدكتور أبي بكر صالح، خريج معهد الحياة وابن مدينة القرارة.
الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر الزعيم الإصلاحي في وادي ميزاب، من مواليد نهاية القرن في القرارة، من أهم مشايخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ بيوض، زعيم الحركة الإصلاحية في وادي ميزاب، الشيخ الحاج عمر بن يحيى، وبعد ذلك الحاج إبراهيم البريكي. امتاز الشيخ بيوض بذكائه الوقت، فقد استظهر القرآن الكريم وعمره 11 سنة، وبذكائه ومجلسته العلماء اعتمد على نفسه في التكوين. ففي سنة 1921 وعمره تجاوز 20 بقليل، ممكن 22 سنة، أصيبت القرارة بداء التيفيس، توفي كثير من العلماء، فوجد نفسه شاب صغير عمره 22 سنة وهو في الواجهة في الصدارة، فتحمل المسؤولية واعتمد على نفسه في التدريس وفي الإفتاء وفي تسيير شؤون المجتمع، ثم بالتعاون مع بعض المشايخ أو الشباب الذين كانوا معه، وخصوصا الشيخ عدن، الشيخ شريفي سعيد الملقب بالشيخ عدن، والشيخ أبو القضان زعيم الصحافة أو رائد الصحافة الجزائرية، قسموا المهام بينهم. فاهتم الشيخ بيوض بالإصلاح الاجتماعي، أول جهده ركزه على إصلاح المجتمع عن طريق دروس الوعظ في مسجد القرارة وفي أغلب المساجد.
كان الشيخ بيوض من بين مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 31 900 وألف. ساهم في صياغة قانونها الأساسي وانتخب عضواً في إدارتها الأولى، فبدأت المواجهة مع الاستعمار الفرنسي.
لما تزعم الحركة الإصلاحية كغيره من حركة من الحركة الإصلاحية في الشمال، شعب الحميد بن باديس والطيب العقبي والبشير إبراهيمي وغيرهم، هذه الحركة الإصلاحية أكيد أنها توجه الاستعمار، لأن مبدأها الجزائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا، هذه المبادئ تتعارض مع الاستعمار. الاستعمار لن يرضى بهذا الإسلام المتفتح، بهذا الإسلام الثائر، أو بهذا الإسلام الإصلاحي، أو بهذه الحركة الإصلاحية. كان من المؤسسين الأوائل لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان في مكتبها، وكان أمين مالها، وشارك في وضع قانونها الأساسي. ثم بعد ذلك شارك في انتخابات المجلس الجزائري في سنة 48 وأصبح عضوا في المجلس الجزائري. ثم بعد ذلك في الثورة الجزائرية أصبح على علاقة وطيدة بزعماء الثورة، اتصل بهم في القرارة، اتصل بزعماء الثورة في الأوراس في باتنا وفي سطيف. ثم بعد ذلك كان على اتصال بعد ذلك لما تأسس الحكومة المؤقتة في 58، كان من أعز أصدقائه فرحات عباس وعبد الله بن طوبال، كانوا من أعز أصدقائه وكتبوا عليه شهادات رائعة ما زالت موجودة إلى اليوم في التواصل الذي كان موجود ما بين الشيخ بيوض والحكومة المؤقتة في تونس. بعد الاستقلال مباشرة اختير في اللجنة المؤقتة بعد وقف إطلاق النار 19 مارس إلى الاستقلال يوم 5 جويلية 62، وكان عضوا في هذه اللجنة المؤقتة، تحمل حقيبة وزير شؤون التربية وشؤون الثقافية في اللجنة الانتقالية من 19 مارس إلى 5 جويلية.
لم يكتف الشيخ بيوض بعمله الثوري فقط، بل كون جيلا من الشباب المثقف المشبع بحب الجزائر وطنا والساخط على فرنسا عدوا ومستعمرا.
الشيخ بيوض كان يعتبر يعني ثائر، وطلبته الكثير منهم انخرط في صفوف الثورة، منهم من حمل السلاح في الجبال، منهم من استشهد شهيدا، منهم ما زال على قيد الحياة الآن كمجاهدين، كلهم من تلاميذ الشيخ بيوض. الشيخ بيوض وحكم عليه بالإقامة الجبرية، وكما نعرف أن الجنوب الجزائري كان تحت حكم عسكري مش حكم مدني كما الشمال، حكم عسكري، يعني البلديات والمقاطعات كان يحكمها ضباط فرنسيون، إذن كان التنقل صعب جدا، وتعرض لكثير من استجوابات، وتعرض لكثير حتى من محاولات اغتيال، 3 مرات محاولة اغتيال، واحدة منهم كانت هنا في غردايا. إذن الشيخ بيوض بعد ذلك همه الكبير أو عمله الكبير كان إصلاح المجتمع، وتفرغ كثيرا ل محاربة البدع والخرافات والشعوذة والتخلف والجهل في أوساط المجتمع، ويرجع عليه الفضل في تطور الميزابيين، في الحركة الفكرية، وفي التعلم والتعليم. هو الذي أشرف على إرسال بعثة الطلبة الميزابيين من هنا من غردايا إلى تونس وإلى القاهرة، وهؤلاء الطلبة لما رجعوا مع الاستقلال كان لهم دور كبير جدا في تطوير الثقافة في غردايا، والكثير منهم ما زال على قيد الحياة الآن، خريجو الزيتونة وخريجو الأزهر وبغداد ودمشق. مجموعة 7 سنين الذين حصروا في تونس 7 سنوات، الأستاذ صالح باجو شاعر، الأستاذ صالح خباشة، الشيخ مثلا الشيخ بالحاج محمد بن بابا مثلا، الشيخ محمد علي دبوز المؤرخ الكبير، هؤلاء كلهم تخرجوا من جامعة المشرق، كلهم وصلوا درسهم في المشرق وعادوا إلى وادي ميزاب للتعليم، ومنهم ما زال يدرس إلى الآن في المعاهد وخاصة معهد الحياة.
أعجب الشيخ بيوض بحركات العلماء المصلحين التي كانت ترتفع آنذاك في العالم العربي، لا سيما حركة العلماء المصلحين في المشرق أمثال الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا والكواكبي وشكيب أرسلان. فتأثر بأفكارهم من خلال آثارهم وكتبهم، وكانت تربطه صلة وثيقة بالعلماء المصلحين في الجزائر مثل عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والطيب العقبي، وعمل معهم على إحياء اللغة العربية وأصول الدين الإسلامي الحنيف وتربية الناشئة تربية صحيحة والوقوف صفا واحدا أمام مخطط المعمر في تفريق الشعب الجزائري على أساس المذهبية والطائفية.
جهده الكبير في تفسير القرآن الكريم، فهو من قلة العلماء الذين فسر القرآن الكريم محاضرات أو دروس يومية في المسجد، يعني ما هوش تفسير جالس في المكتب نتاعه ويفسر، لا، يسقط القرآن الكريم على حياة الناس ويحاول أن يربي المجتمع بكل فئاته، وصل بالخطابة، وصل بالمشاكل الاجتماعية، معاناة الناس، الظواهر الاجتماعية، الظواهر الاقتصادية، كلها يعرضها على القرآن. والتفسير تاعه الآن صادر في كثير من الأجزاء، للأسف أنه ما يقرب نسوه لم يسجل بحكم مازال عام 58 مازال ما كانش كهرباء في القرارة. لما جت الكهرباء سجل في أشرطة من سورة الإسراء إلى الخاتمة، والآن راه يطبع في أجزاء، يعني يستنسخ في أجزاء، صدر منه حوالي 14 جزء الآن من سورة الإسراء إلى سورة أظن بعد ياسين، أظن حتى الصفات هكذا. وهو تفسير رائع لأنه نقدر نقول تفسير اجتماعي، تفسير واقعي، تفسير يحل مشاكل الناس، ما هوش غارق في اللغويات والأدب والبلاغة، ما هوش رايح في الصوفيات وفي يعني في الروحانيات، لا، هو تفسير اجتماعي واقعي مبسط لعامة الناس، يسمى تفسير في رحاب القرآن. فسر صحيح البخاري مثلا بعد ما شرح مسند الربيع بن حبيب اللي هو معتمد الإباضية في الحديث، زاد شرح في المسجد حوالي 15 سنة صحيح البخاري اللي هو مرجع في السنة لكل المذاهب الإسلامية. صحيح البخاري يعني مرجع أنت المالكية وشافعية كل المذاهب الإسلامية، شرحه درسا درسا مدة 15 سنة في المسجد.
في 21 ماي 25 الموافق للثامن عشر شوال 1343 هجرية، أسس الشيخ بيوض معهد الشباب للتعليم الثانوي المعروف حاليا بمعهد الحياة، وأصبح المعهد قبلة لمئات الطلاب من أقطاب مختلفة. تخرج فيه أساتذة مختصون ودكاترة في العلوم الشرعية واللغوية.
في البداية الشيخ بيوض كان دروسه في منزله لما أسس معهد الحياة وسماه معهد شباب، كان فيه حلقات، ثم تطور هذا المعهد ونقل إلى المسجد الكبير وأصبح يسمى بمعهد الحياة. هذه الدروس المتنوعة، دروس في الأخلاق، دروس في التربية، في اللغة، في متنوع، دروس علمية. أما دروس التفسير التي تكلمت عنها فكانت في المسجد، يجلس أمامه أولا طلبة المعهد بكل مستوياتهم، والمعهد كما نعرف هو مستوى إعدادي وثانوي، كل طلبة أمامه ويحضر عامة الناس.
وهب الشيخ بيوض حياته للعطاء والإصلاح دون انقطاع، ما منعه من تدوين وكتابة أفكاره النيرة التي صقل بها عقول الشباب، فكانوا الثمرة الطيبة من الشجرة الطيبة.
الشيخ بيوض يمتاز عن غيره من العلماء سواء في الجزائر أو في المشرق العربي أنه كون جيلا أو كون أمة، كون تنظيما، هذا التنظيم وهذا المجتمع طبق فيه كل أفكاره الإصلاحية. توفي في سنة 1980، ما زالت جهوده وتنظيمته ومجتمعه ونشاطه ومعاده إلى الآن قائم، يعني كون نموذج لمجتمع يسير بنظم، يسير بهيكلة. كان يقول أنا لم أتخرج من جامعة ولكن كونني المجتمع أرغمني لكي أتكون، وواصل دراستي وأطالع وأكتب وأراسل. كان عنده حس وطني كبير جدا، كانت عنده مراسلات مع علماء في المشرق، كان يتابع لما تسمع الأشرطة نتاعو وهو يتكلم مثلا في تفسير القرآن، تجده مثلا يستشهد بمجلات المشرق العربي، يستشهد مثلا بكلام أحدث المخترعين، يستشهد بإذاعة البي بي سي في ذاك الوقت كانت أشهر إذاعة البي بي سي هنا لندن، يستشهد بما تقول، تجد مثلا يشرح آيات الفلك ويتكلم عن السنة الضوئية، يتكلم عن المجرة، يتكلم عن الفيزياء، على الذرة، على الإلكترون، يتكلم على أمور يعني مستحدثة. الحديث نتاعو شيق شيق جدا، زيادة على استشهاده بالتاريخ العربي القديم بالشعر والقصص والسيرة النبوية. تقعد ساعة ساعتين تسمع، ما تقلق من الكلام تاع الشيخ. الشيخ بيود يقول دائما: أنا لم يكن لي وقت لأؤلف الكتب، ولكني أكون من يؤلف الكتب. وفعلا هو شخصيا لم يكتب بيده كتبا، كانت عنده مراسلات كثيرة جدا، وجمعت مراسلاته من طرف تلامذته، منها ما كتب في الفتاوى. الشيخ بلحاج بكير تلميذه جمع كل فتاوى الشيخ بيوت فألفها في جزئين مطبوعة وموجودة. تلميذه الدكتور محمد ناصر جمع اعترافاته الشيخ بيوت في مشاركته في الطورة، مذكرات الشيخ بيوت كيف كان يعمل مع الطورة، جمعها في كتاب عنوانه بأعمال في الطورة. مثلا أهم شيء هو التفسير، جمعه تلميذه عيسى بن الشيخ، الشيخ بلحاج عيسى بن محمد بن بابا، في قلت حوالي 14 جزء في تفسير القرآن، نقله من أشرطة ونسخه والآن مطبوع موجود في رحاب القرآن. كذلك الدكتور محمد ناصر بوحجام جمع أشرطة اجتماعية في الأسرة عنوانه بكتاب المجتمع المسجدي، وغيره كثير. كثير من تلامذة الشيخ بيوض جمعوا آثاره فطبعت في كتب موجودة الآن متداولة.
الخطابة في المساجد والتدريس في المعاهد كانت طريقة الشيخ في إيصال الرسالة. لسان فصيح، لغة بليغة، وحديث شيق مشبع بالشواهد والاستدلالات. طريقة عصرية وذكية استعملها هي الاحتكاك المباشر مع الناس. الشيخ عيسى عمر من بين الذين أحبوا الشيخ وتأثروا به، خريج معهد الحياة، وهو الآن عضو بالمجلس الشعبي الولائي لغردايا. نستمع إليه.
ما أحببته في هذه المشايخ رحمة الله عليهم أنهم فعلا كانوا قدوة، وكانوا يمثلون الإسلام ويجسدون قيم الدين والتسامح والتواضع والإخلاص. الشيخ عدنان رحمه الله يعني يعرف بالإخلاص، الإخلاص 200%، مش 100%، 200%، يعني مخلص إلى أبعد الحدود لعقيدته ولدينه ولعمله. هذا ما علمونا وتربينا عليهم، تربينا منهم وأخذنا منهم. الشيخ بيوض رحمه الله كان همه الكبير مقارعة الاستعمار ومخالفة الاستعمار ومحاولة الوقوف ضد كل أوامره بما استطاع من جهد، ولكن ولو أنه ليست بمجاهرة صريحة حتى لا يتعرض ويعرض من معه يعرض نفسه للاستعمار ولأذاهم، كان يعني جريء. وفي قضية فصل الصحراء عن الجزائر كانت له مواقف جد مشرفة، يشهد له التاريخ أنه كان لهم بالمرصاد وتحداهم إن كان هناك استفتاء في القضية أن ينالوا شيئا من هذا. فكان تحدي جرأة على الاستعمار، وعرفوا أنه ما لم يتمكنوا منه أن يستسلم لهم ما أرادوا بتهديد وبإغراء وبكذا، بعد أن يئسوا من ذلك عرفوا أنهم لن ينالوا شيئا من في هذه القضية، فتراجعوا وعلموا أن هذا، وحسبوا له أن حاولوا اغتياله 3 مرات، ولكن قدر الله وكان لنفسه الطويل أن يستمر في الحياة، وكان يعني مصلحا حقيقيا للمجتمع. فسمعت عن الشيخ جرادي رحمه الله يقول عن الشيخ لأنه شيخ المباشر، ولأني كنت من تلاميذ الشيخ ولم أكن بصفة مباشرة له، يقول عن الشيخ بيوض رحمه الله: الشيخ بيوض رحمة مهداة للإسلام والمسلمين أكيد، ولكن للمنطقة أكيد أن المنطقة لن تكون كما هي عليها الآن لولا الشيخ بيوض، كان رحمة لهذه المنطقة، غير كثير والكثير من التوجهات الفكرية الخاطئة عن الإسلام نظرا لقلة الثقافة وبعدهم عن يعني المصادر، يعني كما نقول المنطقات كانت مشوهين وكذا، أنه صحح العقيدة الإسلامية الصحيحة والإسلام الصحيح في هذه المنطقة، وربط جسور التقارب بين المذاهب الإسلامية، لم يكن متعصبا ولم يكن يعني ذو فكر أحادي لمذهبه أو لآرائه أبدا، لم يكن كذلك. بالمناسبة أذكر الشيخ عدون، الشيخ عدون كان العمود الفقري للحركة الإصلاحية، في آخر كلمة للشيخ عدون بمعهد الحياة بين تلميذته 12 يوم قبل وفاته، يقول لهم: من أراد أن يتوجه لهذا المعهد فأهلا وسهلا به، ولا فرق عندنا بين مزابي أو عربي، ما عندناش فرق، أو بين إبادي ومالكي، إحنا ما عندناش فرق في هذا الموضوع أبدا، كل من توجه إلى هذا المعهد فنرحب به، ونحن هنا نعلم الإسلام الصحيح ونعلم أن الدين يقول إنما المؤمنون إخوة، ويركز على هذا ويقول المعهد مفتوح للجميع. وكانت هذه من آخر وصايا الشيخ عدون، فبالمناسبة نترحمها على جميع علماء الجزائر، وشكرا.
عشية يوم الأربعاء 14 جونفي 1981، الموافق للثامن ربيع الأول 1401 هجري، صعدت أنفاس الشيخ الطيبة إلى بارئها، وانتهت حياته الحافلة بالجهاد الإصلاحي والفكري. رحم الله الشيخ ورفعه إلى درجة الأنبياء والشهداء والصديقين. في الحلقة القادمة إن شاء الله،
في الملتزم أمام الكعبة المشرفة، قيل له إن في هذا المكان يستجيب الله للدعاء، فدعا الوالد لابنه عبد الرحمن بأن ينجح وينجح كل من يتعلم عليه، وكان ذلك.
وأقول وبكل صراحة، فإن أخصب فترة حياتي هي تلك التي قضيتها مع شيخنا المحترم الجليل.
ما من هيئة أجنبية تزور الجزائر إلا وتطلب الالتقاء به والجلوس معه والحديث إليه.
الأستاذ والعلامة الشيخ عبد الرحمن شيبان، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.